الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى تطبيق العبارة. قال لا يقال كإشكال، لا يقال فإنه يقال، هذا الجواب، ما مثل تعبيرات الشمسية في المنطق. لا يقال إن خبر الثقة وإن كان حجة بالسيرة العقلائية، احنا قلنا خبر الثقة حجة، والدليل على حجية خبر الثقة السيرة العقلائية، العقلاء بما هم عقلاء يقبلون خبر الثقة سواء كان ينقل حكما أو ينقل موضوعا، إلا أن ذلك يعني حجية خبر الثقة بالسيرة العقلائية فيما إذا كان الإخبار إخبارا عن حس، إذا كان يخبر عن حس، شي شايفنا، شي سامعنا، صح لو لا، شي لامسنا بنفسه. أقول سقطت الطيارة، سقطت الطيارة، شو شايفنها في الأخبار مثلا زين، أو شايفنها في الخارج، أو سامع من إنسان ثقة، المهم عن حس، دون ما إذا كان عن حدس واجتهاد وإعمال نظر. أما إذا هو مجتهد بكيفه، وقاعد يحلل بكيفه ويتأمل بكيفه، هو إذا عن اجتهاد راح نتأمل في كلامه. ومن الواضح أن النجاشي حينما، أو الشيخ الطوسي حينما يوثق زرارة مثلا، فحيث أنه ليس معاصرا له، بوين النجاشي زمن الغيبة الكبرى وزرارة زمن الإمام الصادق، زين، كان إخباره عن وثاقته إخبارا عن حدس، يعني هذا جاي يعمل النظر، زين، جاي يعمل الاجتهاد، لا عن حس، أنه مو معاصر إليه. شو نقول في الجواب؟ فإنه يقال إن النجاشي وإن لم يكن معاصرا لزرارة، خلى لا يكون معاصرا لزرارة، شكوا بها، إلا أن إخباره عن وثاقته يحتمل كونه إخبارا عن حس وإخبار عن حدس، زين، هو نحتمل الاثنين. ومع احتمال كونه عن حس يلزم البناء على ذلك، أي كونه إخبارا عن حس، هو العقلاء من جهم واحد مخبر ثقة ويدور أمره بين الحس والحس، شي تعاملوا، يتعاملوا بالحس، زين، يقولوا الأصل أن المخبر يخبر عن حس ما لم يثبت العكس، لأصالة الحس العقلائية عند دوران الإخبار بين كونه عن حس أو عن حدس، إذا دار الأمر بين الحس والحدس يعملون بأصالة الحس العقلائية، والأصالة دائما تجري في ظرف الشك، مثل ما قلنا إنسان يشك هذا حس لو حدس يبني على هذه الأصالة، الأصالة دائما تجري في ظرف الشك، مثلا الآن أصالة الطهارة، يعني الإنسان يشك هذا طاهر لو لا، أصالة عدم التذكية، أصالة الحل، أصالة الحقيقة، أصالة الحس، يعني عندك شك هذا حس لو حدس، فالأصل في الإخبار أن يكون عن حس. إذن لنا دعويان لابد من إثباتهما، إحداهما الدعوة الأولى، من يقول أن إخبار النجاشي عن وثاقة زرارة يحتمل كونه عن حس، زين، يعني توثيق النجاشي كان عن حس، خب هذا لما نراجع كتب الشيخ الطوسي وكتب الشيخ النجاشي نشوف من كلماتهم أنهم شنو يوثقون عن حيس. وأول من تصدى للتوثيق عن التوثيق هو الحسن بن محبوب، كتب في الرجال، والفاصل بينه وبين الطوسي ما يقارب من 100 كتاب تقريبا في علم الرجال. واضح هذا؟ كتب الرجال كانت متوفرة في زمن الشيخ الطوسي، واضح؟ فاحتمال كونه عن حس يكون أقوى. ثانيتهما لا بد من البناء على الحس عند الدوران بينه بين الحس وبين الحدس. يعني الدعوة الثانية هو إثبات أصالة الحس، وهذه إثبات أصالة الحس بالسيرة العقلائية. العقلاء إذا أخبرهم مخبر ودار خبره بين الحس والحدس يبنون على الحس أنه سامع شايف عند الشاك. واضح هذا؟ أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى وهو أن النجاشي وثق عن حس، هذا من وين؟ فيمكن أن يقال في إثباتها أن مجرد عدم المعاصرة الزمنية زين بين زرارة والنجاشي لا يستلزم كون إخباره عن وثاقته إخبارا عن حدس، يعني ما عاصره. إحنا الآن نخبر بوثاقة الشيخ الأنصاري مع أن إحنا شنو لم نعاصره، ليش؟ وهذا إخبارنا بعد عن حدس لوضوح هذا الأمر، لوضوح هذا الأمر. نقول الأنصاري ثقة، الكهيني ثقة، المقدس الأرجبيلي ثقة، يعني هذه أمور واضحة. كذلك بعض الرواة بالنسبة إلى الشيخ الطوسي هذا أمر واضح، أن زرارة مثلا أفقه الأولين والآخرين، واضح هذا. فنحن نخبر عن وثاقة الشيخ الطوسي والأنصاري والآخند زين والخراسان ونظائرهم من علمائنا المتقدمين، ولكن هل أن إخبارنا عن ذلك إخبار عن حدس؟ كلا، إنه إخبار عن حس، مو حسن والحج علي، لا، عن حس. فإن وثاقة أمثال هؤلاء الأعلام واضحة في زماننا كوضوح الشمس في رابعة النهار. فنحن نخبر عن وثاقة الشيخ الطوسي والأنصاري والآخند ونظام العلماء المتقدمين، ولكن هذا الإخبار ليس عن حس وإنما عن حس. ونفس الشيء يمكن أن نقوله في توثيق النجاشي لزرارة، فإن الكتب الرجالية المعدل التوثيق والتضعيف كانت كثيرة في الفترة التي عاشها النجاشي والشيخ الطوسي، وحصل الوضوح نتيجة تلك الكتب. ولعل أول من تصدى للتأليف في هذا المجال، مجال التوثيق والتضعيف، هو الحسن بن محبوب الراوي الجليل، حيث ألف كتابه المعروف بالمشيخة على وزن مفعله جمع شيخ، وتلته كتب أخرى على ذلك المنوال. وأول من صنف في الرجال، أول من تصدى للتأليف في هذا المجال يعني في التوثيق والتضعيف، لكن أول من صنف في الرجال هو من؟ هو عبد الله بن أبي رافع مولى أمير المؤمن، كاتب كان عنده، ألف كتاب في أصحابه الذين اشتركوا معه في الحروب الثلاثة. فنحن أسبق من العامة في علم الرجال، وإن كانوا هم أسبق في الدراية. وقد تصدى الشيخ آغا بزرق الطهراني بجمع من ألف في المجال المذكور زين في كتاب سماه بمصفى المقال، ذكر فيه ما يزيد على 100 تأليف. آغا بزرق الطهراني ألف كتاب خاص اسمه مصفى المقال في مصنفي علم الرجال، هذا من تلامذة المحدث النوري. المحدث النوري أخرج تلميذين باحثين، الأول هذا آغا بزرق الشيخ محسن الطهراني، والثاني صاحب الذريعة، والثاني الشيخ عباس القمي صاحب المفاتيح. واضح هذا؟ ومما يؤكد ما نقول، تعالوا انظر إلى تعابيرهم، انظر إلى شنو، إلى تعابيرهم، راح تعرف أنهم قاعدين يوثقوا عن حس، شي قاعدين يشوفوه ويقرؤوه ويسمعوه، وشي واضح عندهم في زمانهم. مشكلة لما نرجع مثلا إلى كتاب، يعني بالنسبة إلى أول من ألف في علم الرجال، هل هو عبد الله بن أبي رافع؟ لما نرجع إلى سيد حسن الصدر في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، يذكر في أن في كل علم وفي كل فن الشيعة لهم قصبوا السبق. ذكر في الرجال أول من كتب عبد الله بن جبلة، وهذا سابق على بن سعد صاحب الطبقات، لكن التحقيق أنه عبد الله بن أبي رافع، ولعل السيد ما اعتبره أول كتاب، لأنه يمكن اعتبره كتاب تاريخي لا كتاب في علم الرجال. ومما يؤكد ما نقول، على كل حال ما يؤكد ما نقول، يعني أن الشيخ يوثق عن حس، نذكر إليكم مقاطع من قولهم. الشيخ الطوسي في عدته، عدة الأصول، زين، حيث قال إنا وجدنا وجدان، يعني حس، طائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وصنفوا في ذلك الكتب. والنجاشي يعبر أحيانا في ترجمة بعض الرواة ويقول ذكره أصحاب الرجال. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية، قلنا الدعوة الأولى أن الشيخ ينقل عن حس، الدعوة الثانية أصالة الحس عند الدوران، هذه بالسيرة العقلائية، فيمكن أن نقول في إثباتها أن العقلاء إذا أخبرهم ثقة بخبر فلا يأخذون بالتدقيق معه، وأن إخبارك عن حس أو عن حدس، بل ما دام يحتمل نشوءه عن حس فهم يبنون عليه، هكذا قيل في توجيه توثيقات المتقدمين. إشكال وجواب يأتي عليه شنو الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآل محمد.